لا تنسى أنه كان فيها تاريخ إسلامي، حضارة، فجزء من التدريب القيادي أن الإنسان يعرف ما هو تاريخ أمته. فالآثار هنا الموجودة كان لها وايد مواقف أن نقف عليها شيء طيب، وأيضا الشباب يعتبرون من هذه المواقف يعرفون أسباب ضياع الأمم، أسباب رفعة الأمة وحضارة الأمة.
الفرق بين التدريب والتعليم هو هذا، التعليم هو إعطاء معلومات فقط، التدريب إعطاء معلومات، تنمية مهارات وتغيير قناعات.
ثابت أمضي بقلب حين، نير الفكر وأحيا في رقي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، أرتقي
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب فيكم اليوم معنا في دورة فنون تسويق الذات. قاعد نتكلم إحنا عن أكاديمية إعداد القادة، والقائد الذي لا يعرف كيف يسوق قدراته وكيف يسوق نفسه وآراءه وأفكاره، أعتقد عنده مشكلة أساسية وواضحة في طريقة إيصال هذه الأفكار والقدرات والمواهب إلى الآخرين. لهذا السبب الرئيسي منذ فترة فكرت وعدت هذه الدورة بحيث تساعد الأشخاص الذين يحبون أن تكون قدراتهم وأفكارهم ومواهبهم يعلم بها الآخرون، ولكن يعني البعض عنده قدرات وأفكار ومهارات لكن لا يعرف كيف يوصلها إلى الآخرين. بإذن الله بعد ما ننتهي اليوم من هذه الدورة والجزء اللي راح نتكلم فيه راح نكون عندنا قدرة أو جزء على الأقل من هذه القدرة في الأمور اللي راح نتكلم عنها. دورة فنون تسويق الذات هي 5 أجزاء. الجزء الأول يتكلم عن فنون كتابة السيرة الذاتية، والجزء الثاني يتكلم عن فنون المقابلات الشخصية، والثالث يتكلم عن فنون التسويق الوظيفي، والرابع يتكلم عن فنون التسويق الخارجي بمعنى أن أنا داخل الوظيفة كيف أسوق نفسي خارج الوظيفة، والجزء الخامس يتكلم عن فنون تسويق الآراء والأفكار. راح نختار جزئين بإذن الله نتكلم عنهم، ناخذ فيهم مهارات، نكتسب هذه المهارات أفضل مما نأخذ الموضوع بشكل سريع ويعني نطلع في نهاية الدورة بمجرد معلومات. مقدمة للموضوع، أعتقد الكل عارف بعض الناس اللي عندهم أفكار وقدرات معينة ولكن ما حد يعرف عنهم، وحتى إحنا في حياتنا العامة نتفاجأ في بعض الأحيان لما نجلس مع واحد أو نجلس مع واحدة ومن الكلام نكتشف أوف ما شاء الله حجم أفكار هائل، حجم آراء رهيب، قدرات إمكانيات عديدة، بس ما حد يعرفها إلا الشخص نفسه. لماذا؟ لأنه كان عنده مشكلة في تسويق آراءه وأفكاره. من أحسن الشرائح في المجتمع من أحسن الشرائح في المجتمع التي تسوق ذواتها هم الأطفال، فنانين في تسويق ذواتهم. وتلاحظون في الجمعات العائلية كيف الطفل يسوق نفسه على يعني ما عنده قدرات هائلة وأفكار وكذا، بس عنده قدرة هائلة على تسويق ذاته وتسويق نفسه، فالكل يبي يلعب مع هذا الطفل، الكل يبي يتكلم مع هذا الطفل. وبعض الأطفال تلاقونه مع أنه نفس عمر طفل آخر، لا الحب الآخرين لا مو بحجم حب الطفل الذي يعرف كيف يسوق ذاته. عندنا في حياتنا نفس الطريقة، فممكن احنا نتعلم من الأطفال فنهم في تسويق ذواتهم. خلونا ندخل في الجزء الأول، وقبل ما ندخل نعرف محتويات هذه الدورة راح نتكلم عنها اليوم بإذن الله وأهداف الدورة. أهداف الدورة بإذن الله نخرج من هذه الدورة نكون تعلمنا فنون ومهارات كتابة السيرة الذاتية، وهي أولى خطوات فنون تسويق الذات. والهدف الثاني أن نكتسب مهارات إعداد وتقديم المقابلات الشخصية. أنا عارف أن أغلب الناس عندهم مشكلة وأرق لما يكون عندهم موعد مقابلة شخصية بعد أسبوع ولا بعد ثلاثة أيام، الجماعة الكل متوتر وما أعرف ماذا سأفعل في المقابلة، وإذا استشار أحد يقول له أنت بس كن واثق من نفسك، ويروح الأخ متحمس واثق من نفسه مع سؤال سؤالين ضاعت الثقة لأنه ما أعرف يجاوب والأخبط المقابلة. إحنا اليوم جايين نتعلم هذه المهارات، لأن في مهارات فعلا في المقابلات الشخصية. محتويات الدورة مثل ما تكلمنا في البداية، أنا سنأخذ مجرد فصلين أو جزئين حتى نتمكن منهم بإذن الله، وإذا أتيحت فرصة أن احنا نكمل الدورة في مكان آخر إن شاء الله فسنكمل باقي الأجزاء. الفصل الأول يتكلم عن فنون السيرة الذاتية، والفصل الثاني يتكلم عن فنون المقابلات الشخصية. فتركيزنا اليوم بإذن الله عن فنون كتابة السيرة الذاتية وفنون المقابلات الشخصية. خلونا ندخل مع بعض في فنون السيرة الذاتية. موجود عندكم النوت أو الهاند أوت اللي راح نمشي فيه مع بعض. أول صفحة فيها معلومات مهمة، لأن بعض المعلومات قد تكون لها أهمية كبيرة عندكم فدونوها في هذه الصفحة. ندخل مع بعض. أولا، ما هي أهمية السيرة الذاتية؟ السيرة الذاتية هي ورقة. السيرة الذاتية هي ورقة أكتب فيها معلومات الأساسية لما بيقدم لوظيفة أو شخص يتعرف علي. بس لازم نشير قبل ما نتكلم عن أهمية السيرة الذاتية إن هذه الورقة هي نتيجة سنواتي السابقة. بمعنى إذا أنا كنت متميز في عملي وفي عطائي وفي اكتسابي للمهارات وفي حضوري للدورات في الفترة السابقة، لما أحتاج أكتب سيرة ذاتية راح أكتشف أو راح ألاحظ أن سيرتي الذاتية هي سيرة غنية مليئة بالخبرات والمهارات. أما إذا ما كان هذا الشيء موجود عندي فسأقع في مشكلة أن أنا عارف فنون السيرة الذاتية بس ما عندي شيء أكتبه فيها. فموضوعنا مرتبط ارتباط وثيق بدورة رتب حياتك. إذا رتبنا حياتنا وعرفنا ماذا سنتعلم وما هي الثقافة اللي سنكتسبها بإذن الله، سيكون عندنا حجم غير عادي نكتبه في سيرتنا الذاتية. السيرة الذاتية هي وسيلة لتعريف الآخرين بك. بدل ما أنا أكلم واحد ساعة ولا ساعة ونص عن نفسي، أعطيه سيرة ذاتية ورقة واحدة يعرف أشياء والملامح الأساسية في شخصيتي وفي حياتي. النقطة الثانية هي وسيلة مهمة لتوثيق إنجازاتي وخبراتي، خاصة للناس اللي يستمتعون بالإنجاز عندهم حجم كبير من الإنجازات. إذا ما دونها سيأتي بعد فترة حاول يتذكر نسى إنجاز معين، نسى مهارة معينة. إذا كنا أولا بأول ندون هذه المهارات والخبرات والمعلومات ستكون وسيلة جيدة لتوثيق هذه الإنجازات. الهدف أو الأهمية الثالثة هي وسيلة لحصولي على وظيفة متميزة، صح ولا لا؟ فإذا الواحد قرر يكون عبد على الأقل يكون عبد متميز، تمام؟ فهو راح يصير عبد متميز. فالسيرة الذاتية لها أهمية كبيرة. البعض يسألني لماذا وضعت السيرة الذاتية في الدورة؟ لأني استلمت سير ذاتية عدد هائل و الناس مو عارفة تكتب سيرة ذاتية. يدخلون على الانترنت في فورمة واستمارة جاهزة، مجرد يحطون بياناتهم فيها ومو عارفين الطريقة لوضع البيانات. أنا بالنسبة لي كصاحب عمل، لو أي شخص يقدم لي سيرة ذاتية ما أشوف فيها أي مجهود وملخبط فيها، على طول راح يعني يجي في فكري وفي عقلي إن هذا الشخص في بطاقته تعريفية ما تميز، هل سيتميز في وظيفته؟ حتى لو كان هو سيتميز، هذا الانطباع اللي سيصل إليه كصاحب عمل. تمرين. تخيلوا الدكتور طارق أو أم محمد أستاذ بثينة أو أي شخص معنا مدرب أو يملك أو صاحب أعمال طلب منك مباشرة أبي ورقة سيرة ذاتية، أنت عجبني في بعض الأمور سأبحث لك عن عمل في شركتي. لحين ما تعلمنا، إلى الآن ما تعلمنا المهارات، نبي نشوف الثقافة الموجودة عندنا المتعلقة بالسيرة الذاتية. فمطلوب منكم لو سمحتوا في ورقة واحدة تكتبون سيرة ذاتية بالطريقة التي ترونها مناسبة. عندي هدف أنا من التمرين هذا. عندي هدف من التمرين اللي اشتغلنا فيه الهدف حتى نرى هل تطورنا بعد ما أخذنا الدورة ولا بنفس الطريقة اشتغلنا، بمعنى هل أضافت لنا الدورة ولا ما أضافت، مجرد ضيعنا وقتنا وحار. راح نمشي مع بعض ونعدل، راح ناخذ الحين على ليش لماذا لم أساعد أحد، ما راح أعطي درجات على التمرين، ما راح أعطي فلوس، ما في مشكلة، متفاعلين أنتم عاجد، شكرا جزيلا. راح ندخل احنا في أقسام السيرة الذاتية وكيف تكتب، وراح نبدي مع بعض نعدل على ما كتبنا، وراح نرى الفرق. تمام، اللي ما راح يكون عنده فرق معناته ما استفاد، مش مشكلته هو، مشكلتي انا ان انا ما افدته. خلونا ندخل مع بعض في تفاصيل السيرة الذاتية وفنون كتابتها. راح نمشي مع بعض. اقسام السيرة الذاتية تتكون من 4 اقسام اساسية. معلومات الاساسية هي القسم الاول، القسم الثاني الوظائف والاعمال، القسم الثالث الدورات التدريبية والخبرات العملية، الدورات التدريبية، والقسم الرابع الخبرات والمهارات. راح نتكلم عن واحدة واحدة وراح نفصل فيها، واتمنى منكم لو سمحتوا في التمرين اللي عملتوه تعدلون بناء على ما سنتعلمه. الأسئلة مفتوحة في هذا الوقت، في أي وقت ممكن تسألون وتستفسرون عن المعلومات اللي راح نتكلمها. معلومات أساسية، بالضبط معلومات أساسية، معلوماتي الأساسية، منها الاسم، منها تاريخ، بالضبط منها الاسم، منها تاريخ الميلاد، منها الجنسية، تاريخ الميلاد عفوا الجنسية إذا كانت مختلفة عن بلد الإقامة تحتاجون تفرقون، بمعنى شخص سعودي ومقيم في الكويت سيكتب الجنسية سعودي، بلد الإقامة الكويت. لماذا؟ لأن أنا لما أقدم لوظيفة بعض الشركات تحتاج تأكد أن أنا موجود عندها ومستقر في هذا البلد، وأن هي ما راح تتحمل تكاليف إقامتي ونقلي إلى هذا المكان. إذا في نفس الجنسية مع نفس بلد الإقامة ما عندنا مشكلة، نكتب مجرد فقط الجنسية. راح نمشي مع بعض، تعدلون عندكم لو سمحتوا في التمرين اللي كتبتوه في بداية الدورة. عندنا أيضا الجنس والحالة الاجتماعية، ذكر أنثى متزوج. الحالة الاجتماعية في أمريكا وأوروبا غير مهمة في كتابة السيرة الذاتية، نقول ما لنا علاقة احنا، ما مش حناسبكم يعني، تستغلون معنا متزوج مو متزوج ما لها أهمية كبيرة، هذه حياة خاصة احنا ما لنا علاقة، ما لنا علاقة فيها. الشهادات الدراسية سنضعها مع المعلومات الأساسية، إلا في حالة واحدة، إذا أي شخص كان يحمل شهادة الدكتوراه سيضع المؤهلات العلمية في قسم خاص ويكتب دكتوراه في كذا، والماجستير في كذا، والبكالوريوس في كذا. إذا هو عنده بس بكالوريوس أو ثانوية عامة أو دبلوم سيضع هذه النقطة مع المعلومات الأساسية. ماشيين تمام؟ ننتقل مع بعض النقطة الثانية وهي نقطة مهمة، طرق الاتصال المتعددة، أرقام تليفونات، إيميلز، فاكس، كل هذه الأمور نضعها في المعلومات الأساسية. من في مرة من المرات وضعنا إعلان طالبين سكرتير، فطبعا وصلنا حتى حوالي 60-70 إيميل سيرة ذاتية. من الإيميلات أحد ناسي يضع طرق الاتصال فيه، وصح بعثه من إيميل، بس احنا نحتاج رقم تليفون، نحتاج رقم فاكس، نحتاج كذا، نحتاج هل هذا الايميل هو اللي راسلك عليه ولا لا؟ انت ممكن تبعث من ايميل بس ما راح تطلب احد يراسلك عليه. فمهم ان طرق الاتصال ما تنسى. للاسف المعلومات الاساسيه البعض ينسى فيها شغلات لانها بالنسبه له عاديه ومتعود عليها، فنركز على النقاط اللي تكلمنا عنها، الاسم وتاريخ الميلاد، الجنسيه، الجنس، الحاله الاجتماعيه، الشهادات الدراسيه، وطرق الاتصال المتعددة. ننتقل قسم ثاني، الوظائف. راح تكتب بالطريقة التالية، أول شيء الوظيفة، بمعنى مدير عام أو رئيس قسم، أو موظف في قسم كذا، هذه الوظيفة. جنب الوظيفة سنضع مكان العمل، مدير عام شركة اتصالات مثلا، فالوظيفة ثم جهة العمل. بعدها الفترة من 2005 إلى 2007 مثلا، من 2006 إلى 2008، بالترتيب هذا: الوظيفة، مكان العمل، الفترة. إذا كانت الوظيفة إلى الآن أنت تمارسها فراح تكتب حتى الآن. ونقطة مهمة أن نرتب الوظائف بالأحدث، الوظيفة اللي أنا أزاولها الآن، بعدها الوظيفة السابقة، بعدها الوظيفة اللي تسبقها، بهذا الترتيب وليس العكس. الدورات التدريبية، كيف سنكتب دورات تدريبية؟ ما شاء الله اللي يعني بعد الأكاديمية كل واحد عنده 20 و25 دورة يتفشخر فيهم ويستانس، فكيف سيكتبهم؟ لازم يعرف كيف سيكتب. أول نقطة، سنكتب الدورة، يعني في بند اسمه الدورات التدريبية، تحته الدورة، موجود عندكم في النوت، دورة فنون تسويق الذات، لأن أقوى دورة فراح نحطها أول واحد. دورة فنون تسويق الذات. بعدين جنبها الجهة المدربة، إذا كانت، ركزوا معي، هذا ممكن تكتبوها في المعلومات المهمة، إذا كانت الجهة التدريبية قوية تكتبون اسم الجهة، إذا كانت الدورة التدريبية ضعيفة ما تكتبون اسم الجهة. واضح؟ إذا كانت الدورة المدربة، عفوا، الجهة المدربة جهة قوية ولها سمعتها في التدريب، تكتبون وتستفيدون من قوتها. إذا سمعتها مش ولا بد ولا خفيفة، اكتبوا الدورة بس لا تكتبون الجهة التدريبية. أنا ودي أمشي في المواضيع، وإذا ما حصلت إجابات على الأسئلة اللي في بالكم سنأخذ وقت للإجابات، عفوا للأسئلة. المدرب مرة ثانية، الدورة، الجهة التدريبية، المدرب بنفس الطريقة، إذا كان مدرب قوي ومعروف، نفسي مثلا، راح تكتبون راح تكتبون. شكرا، هذا ما راح نخلص الدورة. إذا كان المدرب مدرب معروف وقوي، ستكتبون اسم المدرب، تستفيدون من قوته. نقطة مهمة، إذا كانت دوراتنا كثيرة سنحتاج إلى تقسيم الدورات، بمعنى في دورات إدارية، مثلا أحد ما عنده 20 دورة في الإدارة و30 دورة في الاقتصاد، وعدد هائل، نحتاج إلى تقسيم هذه الدورات. ليش؟ لماذا؟ لنراعي تنسيق الورقة اللي هي ورقة السيرة الذاتية. مرة ثانية، جمال السيرة الذاتية مؤثر عند صاحب العمل، ففي أمور نحتاج نراعيها، مو لسبب علمي بحت، إنما لسبب تنسيقي، ويكون إخراج الورقة إخراج مرتب. النقطة الأخيرة هي الترتيب، ترتيب الدورات، بمعنى الأحدث، دائما ترتيبنا الأحدث إلى الأقدم. ممكن أحد يسأل السؤال هذا، ليش الأحدث الأقدم، ليش مو الأقدم؟ آخر نقطة في القسم الأول، عفوا في الأقسام السيرة الذاتية، هو الخبرات والمهارات. سؤال مهم، ما هو فرق الخبرة عن المهارة؟ ممكن أحد يجاوبنا؟ تفضلي ميكروفون.
الخبرة حاجة أنت قمت بيها، بس المهارة مو شرط تكون يعني قمت بيها وممكن تحصل على الشهادة، بس المهارة يعني شخصية ما تحتاج فيها شهادة.
ماشي، نحتاج تدقيق أكثر. تفضل محمد.
الخبرة يكون لازم أن يكون لدي علم مسبق بها، أم المهارة فطريا مكتسبة عندي؟
تمام، شكرا جزيلا. المهارة، فرق المهارة عن الخبرة، الخبرة هي مرحلة متقدمة من المهارة، بمعنى أي مهارة تصقلها وتتدرب عليها وتمارسها فترة تنتقل إلى خبرة. السيرة الذاتية هي مهارة، كتابة السيرة الذاتية مهارة، إذا تعلمت وثقلت هذه الخبرة وصارت عندي سهلة أصبح خبير فيها. دقيقتين أكتب سيرة ذاتية، فانتقلت من المهارة إلى الخبرة. الخبرات، الفرق تكلمنا عنه، ما هو الفرق بين الخبرة والمهارة؟ تقسيم مرة ثانية، إذا كانت كبيرة مهاراتي وخبراتي كبيرة أحتاج أن أقسمها. المكان، نفس قواعد الدورة التدريبية، إذا كانت الجهة التي تعلمت فيها أو اكتسبت فيها هذه المهارة والخبرة قوية سأكتبها، أكتب المكان اللي تعلمت فيه، إذا ضعيفة ما راح أكتبها. يعني إدارة مشروع أو إدارة فريق عمل، ممكن واحد يكتسب هذه الخبرة أو المهارة في دكان أبوه، صح؟ هل سيكتبها؟ لا طبعا ما راح يكتب المكان، سيكتب الخبرة. اللغة، اللغة هل تعتبر خبرة ولا مهارة؟ مهارة. إذا كان عندي مجموعة لغات راح أضع بند خاص في اللغات، تمام. الترتيب أيضا سنرتبها بالأحدث، أحدث خبرة ومهارة ثم أنزل إلى الأقدم. واحنا قاعد نتكلم لو سمحتوا عدلوا السيرة الذاتية اللي كتبتوها في بداية الدورة. خلونا ننتقل مع بعض إلى القسم الثاني من فنون كتابة السيرة الذاتية. كيف تكتب سيرتك الذاتية؟ هذه نقطة مهمة. نتكلم عن أربع أمور أساسية فيها. الاختيار الذكي، وأعتقد هذا إجابة عن مجموعة من تساؤلاتكم بخصوص السيرة الذاتية. النقطة الثانية أن لكل جهة CV خاص فيها، سيرة ذاتية خاصة فيها. النقطة الثالثة نقاط مباشرة. النقطة الرابعة التصميم والترتيب. خلونا ندخل مع بعض وراح تعدلون على ما كتبتوا عليه بناء على ما سنأخذه في هذا القسم. نقطة أولى، الاختيار الذكي شيء مهم فيها. اختر ما تكتبه بعناية. هذه بطاقة تبي تدخل فيها وظيفة، تبي تحصل على وظيفة، اختر ما تكتب. مو كل شيء سأكتبه، الألفاظ سأختارها اختيار دقيق لأنها مؤثرة، تمام. النقطة الثانية، اختر اسما مناسبا لبريدك الإلكتروني. بعض الناس ينسى، توقع أنه CV أو سيرة ذاتية باعثها لصديقة وكاتب دبدوب @hotmail، صح ولا لا؟ أكثر مجموعة كبيرة من إيميلاتنا بهذه الطريقة، ما ينفع. لازم ننشئ إيميل خاص، إذا كانت هذا إيميلنا لازم ننشئ إيميل خاص بالسيرة الذاتية. ننتبه، أنا راح أدقق على أمور راح أوي والله صح هتفاجئون كيف عدت علينا، لأن أنا وصلتني سيرة ذاتية بهذه الطريقة. أنا كصاحب عمل يعني هذه السيرة الذاتية شيء رسمي، مو شيء في ضحك ويعني ود ومع صديقي، أنا قاعد أبعث رسالة إلى صاحب عمل. نقطة مهمة، كلما زادت الخبرة قلت أهمية التفاصيل القديمة. كثير من المدربين والمحاضرين لما يطلب منهم سير ذاتية يبعثون السير 10 صفحات، شارك في اجتماع مش عارف وين وحضر ندوة وقد ما نحتاج الأمور هذه. كلما زادت الخبرة قلت أهمية التفاصيل القديمة. كيف؟ لو الحين أي دكتور مثلا صار له 30 سنة، كم حجم الدورات اللي قدمها إذا كان داخل في التدريب؟ عدد كبير. كم حجم الدورات اللي حضرها؟ كم عدد المحاضرات اللي حاضر فيها والندوات اللي التقى فيها مع الناس والاجتماعات؟ لو حيكتب كل شيء هذا حصير سيرة ذاتية، سيرة ضخمة. ماذا سيفعل؟ سيركز على الأكثر أهمية وعلى الأحدث. لو واحد 30 سنة موظف وتنقل في وظائف وهو شخص معروف، حيكتب لي آخر أو ما الذي يمارسه في الفترة الحالية. ما لي علاقة أنا فيه أنه أول ما تخرج سنة 65 اشتغل في وظيفة فلانية وبعدين بعد سنتين راح وظيفة فلانية، قصة حياته غير مطلوبة في السيرة الذاتية. بالنسبة لنا بشكل عام، احنا حديثي تخرج او البعض ما تخرج، ما عندنا الخبرة الكبيرة، فالنقطة هذه ما تعنينا بس تعنينا بعدين، فمن الآن نكون جاهزين لها. ميكروفون سؤال.
السلام عليكم. بس كنت بسأل بالنسبة للمجال الفني، إذا مثلا شاركت في معارض أو مسابقات أو غيرها، هذه تتعدد يعني مثلا كل سنة زين ثلاث أو أربع مسابقات، فكيف ممكن تكتب؟
تمام.
وإذا تعدد المجال في المجال الفني مثلا، يعني السي في بالراحة ممكن يوصل خمس صفحات أو أربع صفحات، لكن مضطر إني أكتبها.
هذا يعني الجواب على شقين. الشق الأول إنه لو كان عدد المسابقات اللي شاركت فيها عدد ضخم كبير، سأكتب مشارك في مسابقات دولية وكذا كذا. لما هو يطلب مني تفصيل في المقابلة راح أفصل له. لماذا؟ لأن صاحب العمل لا يملك وقتا، راح نتكلم عنها بعد شوي، فما راح يقرأ قصة حياتي، أحتاج أعطيه أهم شيء عندي. الشق الثاني إذا كان متنوعة، مجالات داخل متنوعة، ممكن أنا أقسمها على حسب المجال، وهذا يعتمد اعتماد كبير على الجهة اللي سأقدم لها السي في. عندي مجالات فنية متعددة، تمام؟ أنا مقدم لجهة عمل إداري ما له علاقة بالمسابقات الفنية، ما راح أقول لهم أنا شاركت في المجال في المجال هذه بالمسابقة الفلانية والفلانية والفلانية، والمجال الآخر بمجموعة المسابقات، ما يهمهم. خلونا ننتقل للنقطة الثانية، ما يخالف لو سمحتوا، ننتقل مع بعض إلى النقطة التالية، اللي هي لكل جهة سي في خاص أو سيرة ذاتية خاصة. دائما نركز على الدورات التي تخدم الوظيفة. نقطة مهمة، أنا مقدم لجهة شركة علاقات عامة، والوظيفة اللي أنا مقدم لها مثلا كاستمر سيرفيس أو خدمة عملاء، سأركز على الدورات التي تخدم هذه الوظيفة. نقطة مهمة، عندي مجموعة دورات كبيرة، مرة ثانية ما راح أكتب كل شيء، تمام؟ شنو سأكتب؟ أبحث عن الدورات التي تحتاجها هذه الجهة. فمثلا أنا الجهة أو الوظيفة خدمة عملاء، عندي مجموعة دورات، ماذا سأختار؟ أكيد سأختار الشيء اللي له علاقة في التعامل مع الناس، الشيء اللي له علاقة بإدارة الغضب مثلا، شيء زين في أمور والله فنية بحتة، دورة الرسم ما له علاقة، ما راح أرسم على وجوه العملاء، فراح أختار الأمور اللي لها علاقة بالوظيفة المتقدم لها. مشكلة الناس إن عنده سيرة ذاتية واحدة ويلف فيها وين ما يروح، هذا خطأ. لكل جهة، اتصالات، علاقات عامة، تدريب، هي واحدة وخلاص يلف فيها كل مكان، هذا خطأ. أتمنى أن بعد الدورة ما حد يشتغل بالطريقة هذه. فركز على نركز في اختيار الدورات اللي تخدم الوظيفة. نقطة ثانية، ما نكتب كل شيء. عارفين ما شاء الله أن الدنيا متروسة خبرات وعلماء، إحنا ما راح نكتب كل خبراتنا ومهاراتنا ودوراتنا، نختار واختيار ذكي. هذه الجهة ما يناسبها من خبراتي سأكتب لها، في شيء ما تناسبها ما راح أكتب لها، تحتاج ذكاء. لا تكتب كل شيء في جهات عندها مثلا أنا متدرب في أكاديمية القادة، في جهة وظيفية أنا رايح لها، أنا عارف أن هي عندها مشكلة أو مو مقتنعة بهذا النشاط، ليس من الحكمة أن أكتب أن أنا حاصل على الدورة هذه في الجهة الفلانية، صح؟ والعكس، أنا رايح وظيفة ماخذ خبرة في مكان يحمل فكر معين وأقدم على وظيفة في جهة ما مش متوافقة مع هذا الفكر، ليس من الحكمة أني أنا أكتب هذه النقطة، خاصة لما أكون رايح وظيفة ما لها علاقة بالفكر، خلاص شو الفائدة أني أنا أكتب هذه النقطة، ما لها أي داعي. لغة السيرة الذاتية أكتبها بالعربي ولا بالإنجليزي ولا بأي لغة؟ بالضبط، حسب الجهة، لأن في جهات مثلا شركات النفط حتى إن كانت في دولنا العربية قد يكون صناع القرار ما يقرؤون اللغة العربية صح؟ وبالتالي أنا خسرت. ليس كل صاحب عمل أو صانع قرار سيبحث عن من يترجم له هذه السيرة الذاتية، طالعها يرميها، ما له علاقة. فحتى نكون في المنطقة الآمنة ممكن احنا نكتب في اللغة العربية والإنجليزية مع بعض، الفرنسية في الدول التي تحتاج اللغة الفرنسية. نقطة الأخيرة في لكل جهة سي في، إعادة صياغة الخبرات بما يوافق الجهة. كيف؟ أنا في السي في عندي خبرة في إدارة فرضا فرق العمل، والوظيفة المتقدم لها إذا ضربنا نفس المثال السابق أن خدمة العملاء. خدمة العملاء لو أنا على الكاونتر لا علاقة وثيقة بفرق العمل، ما لها علاقة وثيقة، بس أنا ممكن أعيد صياغة هذه الخبرة بالطريقة التالية: بما أن أنا عندي خبرة في إدارة فرق العمل، معناته عندي خبرة في حل المشاكل والتعامل مع الناس، فأعيد صياغة هذه الخبرة بما يناسب الوظيفة اللي أنا متقدم لها. هذا الذكاء، مو يعني البعض يمكن يشوف أنه في حرج، لا هذا إحنا ما كذبنا، بس أنا أعيد صياغة شكل الجملة حتى تكون مؤثرة في الوظيفة التي سأحصل عليها بإذن الله. تمام؟ عدلنا؟ ولا كلام عارفينه ما يحتاج تعدلون؟ اللي يحتاج خلي يعدل، نمشي مع بعض. نقطة ثالثة، نقاط مباشرة. صاحب العمل لا يملك وقتا، قصة حياتك ما يبي يعرفها. تمام؟ ما يبي يعرف قصة حياتنا. عطني لما هذه القيمة تكون في بالي أن صاحب العمل لا يملك وقتا، معناته سأركز على الأمور التي تؤثر في قراره، وأضعها أول شيء. لذلك احنا نقول الأحدث. ليش نقول اكتب في الأحدث؟ لأن هذا هو الهام الحين. لما اكتب له بالتدريب بالعكس تصاعدي من تحت إلى فوق، يقرأ سنة 1000 ولا 1990 حصلت الدورة فلانية، 91 موال طويل عشان يوصل إلى الحاضر. اعكس الموضوع، ابدأ في الأحدث وانتقل إلى تحت. السيرة الذاتية تحتاج اختصار. أفضل سيرة ذاتية ما تتعدى صفحة واحدة، ما تتعدى صفحة واحدة. ما يخالف، نحتاج ميكروفون.
يعني بعد كم سنة من الخبرات، بعد كم سنوات الخبرات يمكن أن تتجاوز السيرة الذاتية صفحة واحدة؟
تمام، بعد كم سنة من الخبرات ممكن تتجاوز السيرة الذاتية صفحة واحدة، بعد سنة ممكن تخليها تتجاوز، بس ما نبيها تتجاوز. أنت تتجاوز يعني عفوا،
يعني أنا نحن من نتحكم ب
طبعا بالضبط،
لكن يعني فيما هو متداول بعد كم سنة؟
أنا أقصد التالي، إن بعد الأكاديمية كم دورة ستحصلون عليها؟ إن شاء الله 25 دورة. لو حكتب الدورات بس دخلت في الصفحة الثانية. اللي نحتاجه ذكاء في كتابة السيرة الذاتية، صفحة واحدة. صاحب العمل ما يملك وقتنا، أعطي أهم شيء موجود عندي والمؤثر في الوظيفة اللي أنا متقدم لها. يحب يستفسر بعدين وفي الكلام في الانترفيو يزيد معي، ممكن هو يبي صفحة واحدة. عطني أفضل شيء موجود عندك. نقاط واضحة محددة. في ناس تكتب سوالف حكايات في السيرة الذاتية، وأنا بعد شوي عندكم تمرين في مجموعة اختارت راح تقيمونه. في ناس تكتب قصص وأحاديث نقاط واضحة محددة. لماذا؟ لأن صاحب العمل لا يملك وقتا. عطني نقطة محددة، دورة في كذا خلاص انتهى، خبرة في المجال الفلاني انتهى الموضوع. لا تشرح إلا للضرورة. بمعنى في دورة أنا أقدمها اسمها دورة التاءات الثمانية، لو كتبت التاءات الثمانية ما راح يفهم شنو يعني التاءات الثمانية، فأحتاج أفتح له قوسين أكتب له هي كيف تعد وتدير نشاط متميز، انتهى سكر قوس. فللضرورة دورة معينة، خبرة معينة غير مفهومة بشكل عام، أحتاج أشرحها كلمتين ثلاثة وأسكر الجملة. التصميم والترتيب. أغلب الناس إلى الآن عايشة في الأبيض والأسود، خلص الأبيض والأسود، انتهت حياة الأبيض والأسود. سيرة ذاتية تكون ملونة يا جماعة، الله يخليكم. سيرة ذاتية ملونة، وفي نفس الوقت ألوان بسيطة خفيفة، لونين ثلاثة يكفي. تمام؟ ننتبه للأخطاء الإملائية. أحد يقدم لي سيرة ذاتية فيها أخطاء، يعطيني انطباع أنه في هذا الشيء اللي يحصل من خلال على وظيفة ما أتقن، هل سيتقن في عمله؟ ممكن يتقن، بس الآن راح أخذ انطباع أنه لن يتقن. صورة حديثة مرتبة جميلة تضع في السيرة، حديثة وجميلة، يعني مو واحد صاحي من النوم راح صور حاط لي صورته، احتاج صورة مرتبة حديثة. نقطة مهمة ان السي في او السيرة الذاتية تصمم ببرامج تصميم، ببرامج للديزاين والتصميم، تعطي شكل حلو ومنظر حلو مؤثر. هذه الشغلات اللي احنا نعتقدها شكلية مؤثرة، هي مؤثرة في حقيقة الحال، مؤثرة للشخص الذي يقرأ هذه السيرة الذاتية. نقطة أخيرة، تنسيق موحد. اسم برامج، وايد برامج، فوتوشوب، حتى بينت، هذا ممكن تسوي فيه الوورد لو استعملت الديزاين اللي فيه ممكن ترتب. أنا البرنامج يعني ارتاح استعمله اللي هو أدوبي فوتوشوب، جيد يعني. تنسيق موحد، إجابة عن سؤال أحد الأخوة، ما هو تنسيق موحد؟ عندي كل قسم أو كل شيء أساسي في السيرة يكون بنفس خط ولون القسم الآخر، العنوان، العناوين بنفس الخطوط ونفس الأحجام ونفس اللون. طيب، ما اللي يوضع تحت هذا القسم، الأشياء الفرعية، النقاط الفرعية تكون بنفس لون وحجم ونوع الخط للقسم الثاني. لو كتبنا الدورات التدريبية تكون بخط معين وبلون معين، نفسه لما نكتب الخبرات العملية، والأشياء اللي تحت نفس الأشياء اللي تحت. ليش؟ تعطي شكل جميل ومرتب للسيرة الذاتية. قد تكون أشياء شكلية لكن مؤثرة على صاحب العمل أو صاحب القرار. تمام؟ طبعا أنتم ما عندكم كمبيوتر حين، فما راح تقدرون ترسبون نفس الخط ونفس القياس. عندكم لو سمحتوا في صفحة 12 سيرة ذاتية افتراضية أنا كتبتها، فيها مجموعة من الأخطاء. تعلمنا إحنا قواعد وأساسيات ومهارات في كتابة السيرة الذاتية. من خلال هذه الأمور لو سمحتوا اكتشفوا لي الأخطاء في السيرة الذاتية اللي موجودة عندكم. خلونا ننتقل مع بعض. شفتوا الأخطاء؟ معناته الحين إحنا تعلمنا المهارات، اكتشفنا الأخطاء، غير مقبول أن أحد يخطئ نفس الأخطاء، صح؟ غير مقبول أن أحد يخطئ نفس الأخطاء اللي موجودة في التمرين اللي موجود معكم. راح نمشي مع بعض، إذا أسئلتكم ما جاوبنا عليها راح يكون عندنا فترة للجواب على الأسئلة قبل ما ندخل في الفصل الثاني. طرق الحصول على الوظائف، هأعطيكم فنون في كيفية أنك تكون عبد. مو سهلة يعني، حسبالكم راح يكون عبد سهلة، مو سهلة، هي فن، هي فن العبودية. رابعا، طرق الحصول على الوظائف، أربع طرق، عندنا أربع طرق للحصول على الوظائف. الطريقة الأولى عروض التوظيف، الطريقة الثانية رسائل البريد، والثالثة وكالات التوظيف، والرابعة شبكة العلاقات. هذه نقاط مهمة، راح نتكلم عن شيء مهم، راح تكتشفون أن أكثرنا ما مارس العملية صح. واحدة واحدة، عروض التوظيف، كثيرون يعتمدون على عروض التوظيف. ما هي عروض التوظيف؟ في الصحيفة، في إعلان للشركة، مطلوب كذا، مطلوب الوظيفة الفلانية، مطلوب حارس عمارة، تمام؟ مطلوب رئيس قسم مشتريات لشركة كبرى. هذه فكرة عروض التوظيف، كثير من الناس يعتمدون عليها، بس يقلبون في الصحف ويدورون وظائف. لما تسألهم ها ايش صار؟ والله قاعد ادور، ما حصلت وظيفه، والله قاعد ابحث في الصحف. كثير من الناس يعتمدون عليها. هذه الطريقه غالبا ما يكون فيها الا وظائف عاديه، في الغالب ما يكون فيها الا وظائف عاديه، مش وظائف متميزه، مش مدير عام ولا مدير اداره. لا يعني ممكن أكون في جهة غير عمل، بس غالبا هذه الطريقة ما يكون فيها وظائف متميزة. 10% فقط من الناس يحصلون على وظائف منها. بمعنى لو عندنا 2000 واحد باحث عن عمل، 10% اللي هم 200 شخص فقط من هذول سيحصلون على وظائف من خلال هذه الطريقة، مع أن أغلب الناس يعتمدون عليها. فشون التوجيه؟ التوجيه نقول أقضي وقتا مناسبا يناسب فعاليتها، فعاليتها 10%، فمن الخطأ أن أقضي 90% من وقتي في البحث عن عمل في هذه الطريقة، فرح أقضي 10% من وقتي في البحث عن عمل في هذه الطريقة. تمام؟ في عندنا لخبطة واضحة في الموضوع هذا. ناس شغالة في الصحف قاعدة سنة سنتين مش لاقي وظائف. طبعا هذا بالنسبة لعروض التوظيف. طريقة ثانية، رسائل البريد. ما هي رسائل البريد؟ أشوف الشركة موقعها الإلكتروني أو السايت الإيميل أو صندوق البريد، وأجهز سي في سيرة ذاتية، وأضيف لها رسالة أن أنا أطلب أو أبحث عن الوظيفة الفلانية الموجودة عندكم أو في المجال الفلاني الموجود عندكم، أنا متميز وأنا كذا كذا كذا، وأرفق معها السيرة الذاتية. نقطة مهمة فيها، طبعا لازم تحذر، يعني خلاص هذه وسيلة اللي تبي تحاول توصل فيها، لازم تحذر الأخطاء الإملائية والأسلوب في كتابة الرسالة. احنا السيرة الذاتية كورقة تكلمنا عنها، احنا نتكلم عن رسالة إضافية معها. في ناس تبعث سيرة ذاتية بس توصل إيميل للجهة السيرة الذاتية. نعم، شو تبيها؟ مو كاتب أنا أبي أي وظيفة وأنا أي مجال، بس سيرة ذاتية، راح يكون معها رسالة أخرى. شيء مهم انه نتابع وصول رسالتنا، اتصل السلام عليكم، انا قبل اسبوع ولا اسبوعين بعث لكم رساله بخصوص وظيفه وكذا معها سيره ذاتيه، هل وصلت؟ اي نعم وصلت، شكرا. لماذا؟ حتى لا اعلق امال قد تكون رساله ما وصلت وقاعد مستني، ما وصلت الرساله اصلا. الدراسات تقول ان توقع مقابله واحده مقابل كل 250 رساله تبعثها. حتى نكون أدق، الدراسة تقول توقع مقابلة واحدة كل 1000 رسالة ترسلها، بس أنا خفضتها. كيف مدرب؟ كيف؟ فتوقع رسالة واحدة مقابل كل 250 رسالة ترسلها. ما في، لو أنا أرسلت رسالة ل 250 جهة، أتوقع من 250 جهة جهة واحدة تقابلني مقابلة شخصية، مش توظفني، تقابلني. فاللي مضيع وقته شغال رسائل انتبه. نقول أيضا اقضي وقت مناسب فعاليته. الطريقة الثالثة، وكالات التوظيف. في شركات مهمتها تبحث عن موظفين لشركات أخرى. عارفين الشركات هذه؟ شركة هي تبحث عن موظفين لشركة أخرى، يسمونها وكالات التوظيف. أيضا كثير من الباحثين يعتمدون عليها، وظائف عادية في الغالب، يعني ما راح تروح للجهة هذه تقول حصلوا لك والله يعني مدير عام ولا نائب مدير عام، ما في الوظائف، في سكرتير، في موظف في قسم مش عارف شنو، في بائع، في علاقات عامة. 10% أيضا من الباحثين عن عمل يحصلون على وظائف من خلالها. فالتوجيه اخذ وقتا يناسب فعاليته. فلو أنا عندي 10 ساعات للبحث عن عمل، راح أقول ساعة لوكالة التوظيف، ساعة لعروض التوظيف، راح أستثمر وقتي الأكبر في الوسيلة الرابعة اللي هي شبكة العلاقات. للأسف قليلون يعتمدون عليها، شبكة العلاقات. ما نعني فيها الواسطة، سمعت واسطة، مو الواسطة. الواسطة إني أنا أخذ شيء ما أستحقه، ناس مقدمين وأنا رايح واسطة لأني واسطة مع أن قدراتي وإمكانياتي أقل حصلت على الوظيفة، مو هذا. شبكة العلاقات بمعنى، في دراسة تقول التالي: 75% من الوظائف غير معلنة، و 25% من الوظائف هي المعلنة. فعروض التوظيف ووكالات التوظيف والدنيا هذه كلها تتكلم عن 25% من الوظائف فقط. 75% من الموظف غير معلن. كيف أعرف؟ من علاقات. لما شركة تبحث عن مدير عام حتبحث من علاقاتها. نحتاج مديرنا العام سيستقيل بعد شهرين، شوفونا من الناس اللي تعرفونهم جيدين ومتميزين، نحتاج مدير عام. هذه مو واسطة، بس هم ما راح يقبلون، يعني يحتاجون شخص مميز لأنه مكان مميز، فسيبحثون عليه من خلال خبراته ومهاراته عن طريق ناس آخرين. هذه شبكة العلاقات. أفضل طريقة لأفضل وظائف قليلون يعتمدون عليها، وهي مع أنها أفضل وظيفة لأفضل وظائف، 75% من الباحثين عن العمل يحصلون على وظائف من خلالها. راح نقول خطط للعلاقات والعب لعبة البريالدو. بمعنى لعبة البريالدو في كور أحجار، صح؟ لما ندخل واحدة في الجول ممكن احنا نضرب 4 كور عشان تدخل واحدة. هذه فلسفة لعبة البريالدو. الشخص هذا أو المكان كيف أصل له؟ عن طريق شخص، عن طريق شخص، عن طريق شخص، مجموعة طرق عشان أوصل لهذه الوظيفة. نقول له تعال قدم أو نقابلك بخصوص الوظيفة الفلانية. فإن شاء الله بعد الدورة لما نتحرك على الوظيفة وين راح نركز؟ على شبكة العلاقات، لأن فعاليتها أكبر ووظائفها متميزة أكثر. واضح؟ اتصال هاتفي ما في إلا صوت، يعني ما في صورة، ما في تفاعلات جسم، فأحرص على النبرة الإيجابية في هذا الاتصال. في أسئلة شائعة في المقابلات، لو عرفنا أسئلة وعرفنا كيف نجاوب عليها المصيبة انحلت. لماذا ستخرج من الوظيفة السابقة، أو لماذا خرجت من الوظيفة السابقة إذا أنت كنت موظف؟ هذا سؤال مهم لأصحاب العمل، سؤال الغرض منه يتأكد أن المشكلة مش مشكلتك. نقطة مهمة، جهز أسئلة واضحة. جدا مؤثر تأثير سلبي في الانترفيو لما يسألني الشخص شنو أسئلتك؟ ما عندي أسئلة. أو لما يسألني شنو أسئلتك أفكر بعدين أسأل السؤال. ترى مكشوف ولا لا؟
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي. ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي. فهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي. فهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي. أرتقي
حياتي كلها مهرما أحببتها، وحياتي كلها مهرما.